بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق من الأخلاق العظيمة التي جاء الأمر بها والحث عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو خلق أجمعت الفطر السليمة على محبته وعلى محبة من يتخلق بهذا الخلق، ألا وهو خلق الرحمة. والرحمة هي رقة تقتضي الإحسان إلى الشخص المرحوم، وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة. ولذلك الرقة هذه التي يجدها الإنسان في نفسه وفي قلبه في واقع الأمر هي الرحمة التي تقوده إلى رحمة الآخرين. وأحيانا يلامس الإنسان ألما في موقف معين أو في مشهد معين، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله تعالى رزقه هذا الخلق العظيم الذي حث الله جل وعلا عليه، وكذلك حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما نقرأ في كتاب الله عز وجل نجد بأن الرحمة جاءت في مناسبات عدة، منها أولا أن الله جل وعلا تسمى بالرحمن وتسمى بالرحيم، ولذلك ربنا جل وعلا من صفاته الرحمة، قال الله جل وعلا الرحمن الرحيم. وأيضا ربنا جل وعلا امتدح نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بخلق الرحمة التي كانت حاضرة في كل مشهد من مشاهد حياته وفي كل موقف من مواقف أيامه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وكذلك ربنا جل وعلا أثنى على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخلق، يقول جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأيضا جاءت الآيات الأخرى تشير إلى خلق الرحمة، يقول جل وعلا فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة. وأما السنة النبوية فالنصوص الدالة على الرحمة من حيث الأمر بها والحث عليها وبيان عظيم ما عده الله عز وجل لمن تخلق بهذا الخلق كثيرة. نبي عليه الصلاة والسلام من أسمائه أنه نبي الرحمة نبي الرحمة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال لأعرابي حينما رآه يقبل أحد أولاده قال تقبلون الصبيان فما نقبلهم وجاء في لفظ عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من لا يرحم لا يرحم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام وهو يصف المؤمنين، يقول عليه الصلاة والسلام ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، ولذلك الرحمة إخواني وأخواتي من الأخلاق العظيمة ومن الصفات التي ينبغي للإنسان أن يتخلق بها، لأن من يرحم يرحمه الله سبحانه وتعالى. والحديث له بقية إن شاء الله، نرجعه إلى اللقاءات القادمة بحول الله تعالى وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجب الإنفاق على الإبن غير الشرعي الناتج عن الزنا؟
الحمد لله، بالنسبة للإبن غير الشرعي لا يسمى إبنا، وإنما يطلق عليه الفقهاء لقيطا، وهذا لا يجب على الشخص أن ينفق عليه، وإنما ينبغي له أن يتبرع له وأن يكفله وأن يحرص على أن لا يضيع هذا الولد. أما من جهة النفقة الواجبة فنص الفقهاء على أنه لا يجب. لماذا؟ لأنه ولد على غير فراش صحيح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل ومعنا مكالمة أخ عمر، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر، تفضل.
فيعني تقدر تقول يوميا أنا أو ما بنقول يوميا، بنقول مرات يعني أظل يومين في مقر العمل، مرات أرجع، مرات أظل 3 أيام ومرات أرجع.
الله يحفظك. أخت منى تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخت منى.
جزاكم الله خير.
وياك.
لو سمحت أنا بغيت أسأل الشيخ. أنا عندي أخو تزوج وصارت يعني صار بيني وبين نقاش يعني زين، وعقب ما عجب رأيي فقلت أنا خلاص على خلي أسكت علشان يعني ما يصير بيننا يعني مشاكل أو شيء، صرت بس كردائية ولا يسلم ويتكلم كلام عادي يعني على حسب كلامه أرد عليه، بس يعني ما صرت مثل الأول وياه، كان يقول لي أنت صلاتك ما تنقبل، قلت له ما سويت شيء يعني ما قطعتك ولا يعني حاربتك ولا شيء، ليش صلاتي ما تنقبل؟ عشان يعني دي قال مو حب المشاكل يعني بس سكت، بس مر على أي يعني هل هو يعني يجوز إنه يقول لي صلاتي ما تنقبل؟ أنا ما قطعت رحمه ولا يعني ما قطعت رحم وواصله ويعني أرد عليه وأتكلم معه بس مثل الأول الكلام العادي عشان ما أسوي مشاكل، فما أدري صحيح فضلات الشيخ جزاك الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله
الله يحفظك اخت منى، تسمع ان شاء الله جاب حياك ان شاء الله. ابو عبد الله تفضل. نعم يفضل الشيخ سؤال له خمر، يقول انه يسكن في دبي ويعمل في ابو ظبي، في بعض الاحيان يقول ابقى في مكان العمل يومين او 3 أو 4 او اكثر، فيقول هل في ابو ظبي هل انا مسافر اجمع واقصر الصلاه؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان ساكنا في مدينة ويعمل في مدينة أخرى فالذي يظهر بأن له إقامتان، إقامة أصلية وإقامة عمل، ولذلك إذا ذهب إلى مقر عمله في المدينة الأخرى فإنه لا يترخص برخص السفر ويعتبر مقيما، أما في الطريق بين المدينتين فنعم له أن يقصر وأن يجمع بين الصلاتين النهاريتين وبين الصلاتين الليليتين. وكون الشخص يبقى أياما في المكان العمل هذا يؤكد على أن هذه يعني تعتبر إقامة ثانية له، ولذلك لا يترخص بشيء من رخص السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
مسيك بالخير.
مسيك بالنور والعافية.
السؤال الأول طول عمرك كان جيت بالسفر والطائرة بتجهد عن الإمارات مني، وريت بفوت عن العصر المغرب والعشاء، بدأت الساعة 11 بالليل، يعني ما أبو حق يعني بعد نص الليل بتصل، هل يجوز أصلي وأنا متجه بالطائرة؟ يعني ما في مكان مجال ما أصلي أسيد على قادي
إن شاء الله
وليس على كرسي.
واضح إن شاء الله.
الطائرة بتجه. والسؤال الثاني في يوم الجمعة، هذا هل يقول يعني ما في سنة قبل الصلاة قبل الصلاة قبل خطوة الوجه؟ يا بالسنة أنا سنة في البيت ولا أروح نسيت، لكن يقول بعد قبل الصلاة ما في سنة يوم الجمعة ولا بعد الصلاة، هل جاهز ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. نفس الشيخ، سؤال أخت منى تقول حصل نقاش واختلاف بيني وبين أخي ولم يعجب رأيي، فتقول سكت حتى لا يعني تصبح يعني مشاكل وتكبر المشاكل. تقول فضيلة الشيخ الآن أسلم عليه لكن لست كالسابق من ناحية تقول الاسترسال في الحديث والكلام، وحتى تقول أتجنب المشاكل، فيعني قال لي أن صلاتي لا تقبل. تقول هل صحيح أن صلاتي لا تقبل؟
الحمد لله. أما بالنسبة للنقاش والخلاف يحصل بين الأشقة والشقيقات وبين الإخوة والأخوات ويحصل بين الأصدقاء والزملاء، فهذا شيء طبيعي. مسألة النقاش ومسألة الاختلاف في الرأي والاختلاف في تقدير بعض الأشياء، ذلك ما ينبغي للمسلم أن يطور هذا إلى قطيع. الأمر الثاني فيما يظهر بأن الأخت منى ما قطعت أخاها حتى يقول لها مثل هذا الكلام، وهي تسلم عليه لكنها تجنبت النقاش خشية أن يعني يتطور إلى ما لا تحمد عقبة. المسألة الثالثة غير صحيح كلام أخيك لما قال بأن صلاتك غير مقبولة، هذا كلام مردود عليه ولا يجوز له أن يقول على الله ما ليس له به علم، لأن القول على الله بغير علم هذه كبيرة من الكبائر الذنوب، ولذلك يراجع نفسه ويستغفر الله ويتوب إلى الله، خاصة وأن الأخت منى ما قاطعته، تسلم عليه وتتحدث معه بحدود خشية أن يتطور شيء. لكن تبقى النصيحة للأخت منى أنها تعيد المياه إلى مجاريها وتعود إلى طبيعتها وعادتها السابقة، يعني لأن تعرف الأرحام بالذات ما يكتفون بقضية السلام المجرد، يعني هم يشعرون بأن ما بينهم من يعني الرحم يدفع إلى التبسط، يدفع إلى الاكثار من السؤال وكذا، فهو شعر من أخته منى بأن أخذت موقف ولذلك هو يريد أن يرجعها، فما وجد إلا هذا، وهذا ما يصلح، يعني لا يجوز له أن يقول هذا الكلام، لكن ممكن يقول لها يعني أريد أن ترجع إلى طبيعتك الأولى، أنا أعتذر أيضا إذا أخطأت بحقك، هذا رفع له. ليس عيبا أن الإنسان يعترف بالخطأ، ليس عيبا أن الإنسان يتنازل أحيانا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زاد الله عفوا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. عبد الله فضل الشيخ يقول أنه سأسافر بعد منتصف الليل أو بعد المغرب، وسأكون في الطائرة في منتصف الليل، وأنا في الطائرة يقول سأصلي المغرب والعشاء على المقعد، قد الكرسي يقول للطائرة.
ومتى سيسافر بالضبط؟
كان فضل الشيخ ذكر أنه سيسافر يعني بعد المغرب أو قبيل المغرب.
نعم الحمد لله. بالنسبة للشخص إذا سافر مثلا بعد دخول وقت صلاة المغرب وأقلعت فيه الطائرة أو مشت فيه السيارة وغادر عامر وفارق عامر بنيان البلد، فإن له أن يترخص بعدما يعني يجد به السير، حتى لو يعني سافر وقد دخل عليه وقت الصلاة، ففي الطائرة يصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين. إذا كان الأخ الفاضل يقول لا أنا سأسافر مثلا بعد العشاء وأخشى أني أكون في الطائرة في وقت صلاة العشاء، هل لي أن أجمع؟ الجواب نعم. إذا كان لا يستطيع يعني الصلاة في الطائرة ممكن يصلي المغرب في بيته 3 ركعات ويجمع معها العشاء 4 ركعات للحاجة، يعني يجمع من دون قصر، لأن يوجد من الناس من يشتكي يقول أنا في الطائرة ما أستطيع أصلي. بالنسبة لدورة المياه من الصعب أن يتوضأ فيها، بالنسبة للمكان يعني في إشكالات أني أصلي قائم، في إشكالات أني أصلي على الكرسي، فممكن يجمع في البيت بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر من دون قصر للحاجة، ثم بعد ذلك يمشي. كذلك اللي ذكرت الصفة الأولى، أنه بعض الناس الآن يعتقد إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر أنه ما يترخص، لا يترخص ولله الحمد في القول الراجح. يعني الآن أذن عليه المغرب ما صلى، ليش؟ لأنه مشغول بإنهاء إجراءات السفر، ودخل الطائرة ودخل عليه وقت صلاة العشاء الحمد لله يقصر ويجمع، يعني يصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول صلاة الجمعة هل لها سنة قبلية أو بعدية؟
الحمد لله. بالنسبة لصلاة الجمعة لها سنة بعدية وليس لها سنة قبلية. أما قبل الجمعة فهناك نفل مطلق، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وصلى ما شاء، وأما بعد الجمعة فيصلي المسلم 2 أو 4، وبعض العلماء قال أيضا يصلي 6، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 2 وصلى 4، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا أراد أن يصلي 2 يصليهما في البيت، وإذا أراد أن يصلي 4 صلاهما في المسجد، وذهب فريق من أهل العلم إلى صلاة 6 ركعات جمعا بين هذه الأحاديث، لكن الذي يظهر بأن يصلي 2 في البيت إن أراد أن يؤخر السنة إلى البيت، وإذا صلى في المسجد يصلي 4 ركعات، يعني 2 ركعتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة. نعم معنا عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي عبد الله.
سؤالي لفضيلة الشيخ.
نعم.
أحيانا في مراكز التسوق نشوف أن في سيدات يكونون سفور، فوقت الصلاة يروحون على طول المصلى اللي موجود في المركز التسوق، ويكون في عندك يعني الإلال الصلاة والشغلات هذه يلفون ويصلون على أساس أنهم متوضين في البيت، ولكن هل يعتبر صلاتهم يعني صحيحة أنه ما يحتاج أن مثلا وضوءهم ما انتقض على أساس أن أطلعوا كاشفات الرأس وشافوهم الأجانب؟
إن شاء الله. شكرا. جزاك الله خير مع عبد الله. نجي في الشيخ سؤال مع عبد الله. تقول البعض من النساء إذا خرجت تقول في مراكز التسوق قد تكون يعني سفور كما ذكرت، أو تكشف شيء من شعرها أو غيره، فتقول وقت الصلاة عندما يأتي وقت الصلاة تدخل إلى المصلى وتلبس الملابس الخاصة بالصلاة وتصلي، تقول هل صلاة هذه المرأة صحيحة باعتبار أنها خرجت من البيت ورأها رجال و قد كشفت شيء من شعرها أو بدنها؟
الحمد لله. أولا حقيقة بالنسبة للمرأة التي لديها بعض التقصير ولكن تحرص على الصلاة، لا شك بأن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود أصل الخير عندها، ولله الحمد والمنة، وهذه نعمة من نعم الله. ولذلك نجد بعض النساء وللأسف الشديد يوسوس لها الشيطان في قضية ترك الصلاة بسبب ارتكابها محظورة من المحظورات، ممنوعة من الممنوعات، مثل التبرج أو السفور، وهذا غير صحيح. يعني الصلاة شأنها عظيم، ولذلك الصلاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وكونها ارتكبت ذنبا أو معصية هذا لا يسوغ لها ولا يجيز لها أن تترك هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، فهذه نعمة من نعمله. ولذلك أختي الفاضلة، مثل هذه المرأة التي رأيتيها متبرجة أو سافرة، فإذا جاء وقت الصلاة ذهبت ولبست لباس الصلاة وصلت، ادعي لها بالثبات وادعي لها بالاستقامة. وهذه تحتاج إلى يعني أن تفهم بأن الدين لا يتجزأ، بمعنى أنها تأخذ الدين كله. فكما أنها استجابت لله في مسألة الصلاة، كذلك تستجيب له في مسألة الحجاب. وهذا يكون من خلال نصيحة فيها رقة ولين ورحمة بها. الأمر الثاني، ليس من نواقض الوضوء السفور مثلا أو التبرج. فلو أن امرأة خرجت متوضئة من بيتها وهي سافرة، فإن هذا لا ينتقض به الوضوء حتى لو رآها الرجال، فلا ينتقض الوضوء بمثل هذا الأمر، وتبقى على وضوئها. فإذا جاء وقت الصلاة وصلت، فصلاتها صحيحة إن شاء الله، ما دام أن توفرت الشروط وانتفت الموانع. فلا علاقة للسفور والتبرج ورؤية الرجال لها في قضية انتقاض الطهارة، فطهارتها على ما هي عليه.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف نربط بين أن الرزق مكتوب لا دخل للإنسان فيه، وبين السؤال عنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للرزق، هو من جملة ما قدره الله عز وجل وقضاه، ولذلك يقول الله جل وعلا في السماء رزقكم وما توعدون. الله جل وعلا يقول وخلق كل شيء فقدره تقديره، قل جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. فالرزق والأعمار والأخلاق والغنى والفقر والصحة والمرض والحرب والسلم وكل شيء، هذا بقدر الله عز وجل. الأمر الثاني بالنسبة لمسألة الرزق، الرزق من قدر الله عز وجل، أنه لا يحصل إلا بالاكتساب، وأحيانا يحصل بغير اكتساب. يعني مثلا شخص جاءته تركة ورث مالا من غير تعب، والأصل أن الرزق لا يأتي إلا باكتساب، والاكتساب هذا من قدر الله، والعمل والاجتهاد هذا سبب من الأسباب. ولذلك قول بأن الرزق هكذا مقدر وكيف يسأل عنه الإنسان، طبعا هذا سؤال ناقص. السؤال الذي يعني ينبغي أن يطرح أن يقول، يعني يقول هل يحاسب الله عز وجل العبد على ما اكتسب؟ الجواب نعم، يحاسب الله عز وجل، لأن الله تعالى كلفه بكسب الحلال. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولذلك على الإنسان السعي، لكن يسعى بطريق الحلال، لأن الله تعالى أعطاه إرادة، أعطاه مشيئة، أعطاه قدرة، أعطاه يعني هداه النجدين. فالإنسان يعرف الحلال من الحرام، ولذلك حينما يقدم على كسب الحرام سيحاسب، حينما يقدم على كسب الحلال لن يحاسب، لكن قد يؤجر على ما كسبه لتحقيق الواجبات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولذلك الرزق يحتاج إلى كسب وعمل وبذل وجهد. نعم،
جزاك الله خير فالشيخ. معنا خالد، تفضل. نعم،
حياك الله شيخ. عندي سؤال طول عمرك بالنسبة للمسافر،
تفضل.
هل تسقط عنه الشفع والوتر ولا لازم يصلي الشفع والوتر وهو مسافر يعني بيفطر طلع؟
إن شاء الله، الله يبارك فيك، جزاك الله خير خليل، تسمع إن شاء الله الرد.
جزاك الله خير
شيخ. حياك الله. سؤال خليفة الشيخ بالنسبة للمسافر، هل يسقط عنه وهو في السفر الشفع والوتر؟
ولا لابد أن نعلم بأن الوتر سنة مؤكدة وليس بفريضة واجبة، هذا مهم جدا. الأمر الثاني، صلاة الوتر سنة مؤكدة، وهي من آكد السنن، هي وسنة الفجر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما لا في حضر ولا في سفر، بل قضاهما صلى الله عليه وسلم لما فاتتهما في بعض المناسبات، ولذلك المسافر يحرص على الوتر. طبعا هو ذكر الأخ الفاضل الشفع، ويقصدون بالشفع الركعتين اللتين قبل الوتر. هذه ليست بسنة مؤكدة، الوتر هو السنة المؤكدة. طيب ما هو الوتر؟ ركعة، وقد يكون ثلاث ركعات إذا كانت سردا، هذه تسمى وتر. خمس ركعات وتر، سبع ركعات وتر، تسع ركعات سردا بحيث يجلس في الثامنة ثم يقوم إلى التاسعة، هذه وتر. هذا هو الوتر الشرعي. أما قضية ركعتين قبل الوتر هذه من السنة، والعلماء يستحبون أن الإنسان يقدم على الوتر ركعتين إذا كان يريد أن يفرد ركعة الوتر.
ساك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أرسل لأبناء أخي أو أختي الشباب منهم فتاوى عن لمس الفرج والحيض والنفاس كي يستفيدوا، أم أن هذا غير جيد كوني عمهم أو خالهم؟
الحمد لله، حقيقة من الأمور المهمة هو رفع المستوى الشرعي والثقافي عند من تحت يدك أو أنت مسؤول عنهم أو أنت لك صلة بهم. هذا من نعم الله عز وجل أن تحمل هذا الهم، خاصة وأن هناك جهل عند كثير من الشباب سواء كانوا من الذكور أم من الإناث. ومثل هذا الأمر يعني إذا كان مع الذكور لا بأس بأن ترسل للذكور، أما مع الإناث فيمكن أن تكلف زوجتك أو تكلف مثلا يعني أختك بإيصال مثل هذه المعلومات دفع للإحراج بالنسبة لك أو دفع للإحراج بالنسبة لهم، لكن الذكور تتولى أنت وتتولى زوجتك مثلا أو قريبتك ممن يعني لك صلة بها فترسل لهم حتى يتفقه ويتعلم، لأن هذا مسائل مثل ما تقول الحكمة لا حياء في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان النساء يأتينه فيسألنه، حتى تقول عائشة رحم الله نساء الأنصار ما منعهن الحياء في الدين أن يسألنا ويتفقهنا. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني هذه المسائل وغيرها من مسائل العقيدة، مسائل العبادات، مسائل الأخلاق والسلوك، هذه كلها ينبغي للإنسان أن يوسع دائرة يعني النشر بالنسبة لهؤلاء الشباب والفتيات، خاصة في هذا الوقت الذي غلبت فيه الهشيم من الأخبار، الهراء، الأشياء التي لا قيمة لها، فهذه تنفعهم وترفعهم عند الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، قل هل في اجتماعات العمل نبدأ بقول بسم الله أو الحمد لله أو ماذا نقول، لأن الاجتماع سيكون في أمور الدنيا وأمور العمل؟
الحمد لله، يعني جميل جدا أن يبدأ الإنسان اجتماعه بشيء من ذكر الله عز وجل، لا سيما قول بسم الله الرحمن الرحيم، وقبل ذلك يسلم لأن السلام قبل الكلام، فيسلم على المجتمعين حتى لو كان في أمر من أمور الدنيا، ثم يسمي ويحمد الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يتكلم بأمر قدم بين يدي كلامه حمد الله والثناء عليه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فجميل يا أخي الفاضل، حتى لو كان في تجارة، حتى لو كان في اجتماع إداري، اجتماع في تجارة. طيب، وخطبة الحاجة التي رواها ابن مسعود كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها في كل اجتماع يجتمعه، سواء اجتماع شرعي أو اجتماع غير شرعي، يعني حفلي مثلا أو اجتماع دنيوي مثلا، يعني نتكلم على واقع الناس، ولذلك تقدم بين يدي كلامك سواء كان كلاما شرعيا أو كلاما دنيويا ما دام أنك تريد أن تتحدث وأن تخاطب من حولك بخطبة الحاجة. إن الحمد لله، طبعا تسلم وتسمي، تقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الاستفتاح سبب من أسباب طمأنينة القلب، انشراح الصدر، راحة البال، أيضا الهدوء الذي ستجد أثره على مع المجتمعين وطرد الشيطان. فهذا هذه البدايات جميلة جدا ويتعاهدها الإنسان، وهي ليست بالأمور الواجبة، لكن هذه أمور يعني أعتقد بأن سبب من أسباب البركة والخير في كل ما يقدم عليه الإنسان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز جمع وقصر صلاتي العصر والظهر، لأن يقول أخرج من مدينة أبو ظبي إلى العين بشكل أسبوعي؟
الحمد لله، إذا كان في الطريق نعم، إذا كنت في الطريق وأدركتك الصلاة أو خرجت بعد الظهر أو خرجت بعد دخول وقت الظهر ولم تصلي، فلك أن تقصر وأن تجمع في الطريق بين الظهر وبين العصر، ركعتين الظهر وركعتين العصر وتجمع بينهم. أما إذا وصلت إلى مقر العمل فلا، إلا إذا كنت تذهب وتعود فنعم، يعني تذهب من العين إلى أبو ظبي وتقضي حاجة ثم ترجع، نعم لك أن تترخص برخص السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688. أخ محمود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمود.
سمعت حضرتك، عندي استفسار بخصوص، كان معي واحد زميلي في الشغل ويعني بيستفسر عن حاجة، بيقول أن أنا عايز أجيب ورقة من أبو ظبي، أنا مش فاضي من الشغل وكده، فقلت له أنا أعرف واحد شغال في موضوع التوصيلات وكده، فقال لي أعطيني رقمه، أعطيت له رقمه، كلموا بعض وقال لي خلاص هخلص لك المصلحة. بعد كده كلمني الرجل بتاع التوصيل دوت وقال لي يعني أنا هخلص له الموضوع بس ما اتفقتش معاه على سعر، بس طب أجيب لك منه كام؟ قال لي أطلب منه مثلا 300 درهم، ولو أعطاك 200 مفيش مشكلة. فبعد ما جاب التوصيلة كلمت راجل زميلي قال لي هو طالب 300، فراح مديني 500 درهم. تمام. جيت أنا الراجل بتاع التوصيلة طلب قال لي هات 300، رحت مديله 300 وما اديتلوش بايه بقيه ال 500 اللي هو ال 200 درهم. فهل أنا كده عليا حرمانية في ال 200 درهم؟
ان شاء الله.
زميلي ما يعرفش ان هو خد 500 ولا لا، عشان اكون صريح، زميلي ما يعرفش ان هو خد من ال 500 كامل او ال 300. والثاني بتاع التوصيله ما عرفش ان هو اداني 500، هو اللي طلبه 500 راح مديهم.
واضح
السؤال؟
واضح نعم.
شكرا،
الله يبارك فيك، جزاك الله خير اخ محمود. اخ عامر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بيسأل إذا كنا في صلاة الجماعة وبالركعتين اللي ما بيركعها الشيخ السريات، يعني انتهيت مثلا من قراءة سورة الفاتحة بالركعتين الثانيات، إذا كان في إذا كان الصلاة 4 ركعة والشيخ لسه ما خلص، الإمام لسه ما خلص قراءة، يعني لسه ما خلص الركعة، فشو هون بقرأ بعد سورة الفاتحة؟
إن شاء الله.
وكمان بالتشهد، إذا أنا خلصت التشهد شو بقرأ بعد ما أنا خلصت؟ يعني في أدعية محددة ولا لازم، يعني شو القراءة اللي لازم إذا أنا خلصت القراءة التشهد والإمام لسه ما خلص؟
إن شاء الله.
سؤال تاني لو سمحت.
نعم.
بالنسبة لقارئين القرآن بغير اللغة، يعني الناطقين بغير اللغة العربية، فالحروف عم تطلع معهم، صدفت يعني معي من يومين تأخرت على الصلاة وجاء واحد من الجنسية الآسيوية صلى فينا إمام، فمخارج الحروف
غير يعني صحيح،
ما غير صحيح، يعني الحرف الحاء هاء عنده مثلا الرحمن الرحيم مثلا، أو مثلا ولد مثلا العالمين بدل العالمين الآلمين مثلا. فشو حكم قراءة القرآن بغير الناطقين باللغة العربية؟ وشو حكم إذا كان عم يصلي هو؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ عامر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. بجراح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بجراح تفضل.
شيف الصحة إن شاء الله بخير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
والله عندي كلمة صغيرة بس بغيت أقول كلمة شكر وعرفان وامتنان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولشيوخنا الله يحفظهم على رأسي سمو الشيخ محمد بن زايد ومحمد بن راشد حكام الإمارات على الشيء الطيب اللي قدموا لي. أنا كنت في رحلة علاجية استغرقت 8 أشهر والحمد لله.
الله يشفيك ويعافيك ويعطيك العافية يا جراح.
الحمد لله على سلامتك يا أبو جراح.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور، بارك الله فيك،
جاويك بارك الله فيك، جزاك الله خير.
فيك
أشكرهم أشكري يسألوا عني واتصلوا وياي ويسألوا علي وجزيل الشكر.
جزاهم الله خير.
اي والله رحمة جزاهم الله خير،
بارك الله فيك،
ما قصروا على راسي. وكذلك شكر وتقدير لسمو الشيخ السلطان القاسمي الله يحفظه، حكم الشارجة وحرمه سمو الشيخ جواهر
الله يحفظه.
الحمد لله الأمور طيبة جدا جدا طيبة، وأنا بخير ونعمة.
تستاهل أبو جراح، تستاهل.
ودعاويك شيخنا لنا ولوالدينا ووالديك وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
بارك فيك.
سؤالي عن الصيام، ما قدرت أصوم هناك، أنا طال عمرك إيش ما كان، كان علي مغذيات وعلاجات ومضادات والأشياء هاي، والحين بعد نفس الشيء يوم رجعت بعد نفس العملية ماشية، ما أقدر، ما يعني ما أستطيع، ما أدري شو رأيك.
ما صمت رمضان كله؟
كله والله ما صمت.
والأطباء قالوا لك ممكن يعني تصوم بعدين؟
صدقت يوم رمضان.
لكن مستقبلا تستطيع تصوم؟
والله الحين ما، الحين علي ما زال العلاج نفس العلاج اللي أخذ هناك هنا، يعني علي فحوصات صباحية 3 مرات في اليوم، لازم أكل، ما أقدر مثلا أضرب إبرة ولا شيء ولا حاجة، لازم أكل، لازم الأكل ما أقدر.
نعم.
حاولت هناك ما قدرت، ما قدرت يعني ما قدرت، هم بعد نصحوني وسألت ناس هناك.
وخرجت كفارة. خلاص. أخرجت كفارة بجراح.
اي نعم، خرج كفارة.
نعم.
كفارة خرج 30 يوم هناك.
ان شاء الله.
وجزاك الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير بجراح.
ما قصرت، ومشكورين مشكورين، مشكور شيخنا، مشكور جزاك الله خير.
الله يحفظك ويشافيك ويعافيك.
نفعك العلم جميع المسلمين، علمك الطيب ان شاء الله.
بارك الله فيك.
الله يحفظك، مشكور استاذ حق.
حياك الله، حياك الله بجراح.
اي الله يحييك، مشكورين،
قصرت. الله يعطيك الصحة.
وحمدان يعطيك العافية، ما قصرت.
الله يعافيك. نعم، نجي فاصل شيخ. سؤال الأخ محمود يقول عندي زميل في العمل وكان عنده يعني يقول ورقة أو غيره من البضاعة يريد أن يقول يأتي بها من أبوظبي، أو يقول كلمت له شخص للتوصيل يعني يأخذ هذه البضاعة ويذهب بها إلى أبوظبي، فيقول لما يتفق معه على السعر فكلمني هذا الرجل للتوصيل، يقول يعني لم أتفق مع هذا الرجل صاحبك على السعر، لكن إن طلب سأطلب منه 300 درهم، وإن أعطاك 200 درهم لا بأس. فيقول عندما أخبرته أن هذا الشخص يريد 300 درهم يقول أعطاني 500 درهم، فيقول أعطيت هذا الرجل التوصيل، أعطيته 300 درهم والمئتين درهم يقول أخذتها لي من غير علمه.
الحمد لله، صورة المسألة كما فهمتها الآن بأن شخص في أبو ظبي طلب من هذا الشخص أن يعين له من يحمل له البضاعة ولم يتفق على المبلغ، فقال له قل له 300 ولو طلب 200 أنا أقبل بهذا. يقول أخبره، هذا حسب ما فهمت، أخبره بأنه طلب 300 فذهب وأعطاه 500، دفع 300 لهذا الشخص وأخذ 200 له، لا حرج في ذلك، وهذا مما جوزه أهل العلم فيما يتعلق بالسمسار. طبعا لو قال له صاحب العين أو البضاعة أو البائع أو المؤجر بعلي بكذا وما زاد فهو لك، يجوز في مثل هذه الحالة، وليس شرطا أن تخبر صاحبك ما دام أنك أخبرت الشخص بأن المبلغ 300 فذهب وأعطاك 500، ما زاد فهو لك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يقول بالنسبة في الصلاة، في صلاة الجماعة، في الركعة السرية أو ركعات السرية إذا انتهيت تقول من قراءة الفاتحة والإمام لم ينتهي لم يركع، يقول ماذا أقول أو ماذا أقرأ؟ أيضا كذلك يقول في التشهد إذا طال الإمام وانتهيت تقول من التشهد ماذا أقول أو ما هي الأدعية الواردة؟
الحمد لله. طبعا الأصل أن الصلاة ليس فيها صمت ولا سكوت إلا في حالة الاستماع إلى قراءة الإمام. وإذا كان الشخص في الصلاة السرية وقرأ الفاتحة وقرأ ما زاد عن الفاتحة والإمام ما زال مستمرا فإن المأموم يقرأ يأتي بسورة أخرى، يأتي بقصار السور مثلا، بقول هو الله أحد، بالمعوذتين، بسورة العصر، ببقية السور، ولا يسكت لأنه ليس في الصلاة صمت. كذلك فيما يتعلق بالتشهد الأخير، فقد يقتصر بعض المأمومين على دعاء واحد، فإذا طال الإمام فإن المأموم يأتي ببقية الأدعية، ولذلك الأدعية قبل السلام كثيرة، منها اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أيضا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أيضا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أيضا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هناك أدعية كثيرة، وأعتقد بأن لو أتى بهذه الأدعية سيكون الإمام قد سلم فيسلم معه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول الناطقين يقول بغير العربية، ويقول مخارج الحروف عندهم بعض الحروف غير صحيحة، فيقول حكم الصلاة خلف هؤلاء وحكم قراءتهم للقرآن.
الحمد لله. أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة الحديث. ولذلك لا ينبغي لمسلم لا يحسن القراءة أن يتطلع وأن يستشرف للإمامة، إمامة الصلاة، ولا شك بأن هذه جرأة غريبة جدا تدل على ضعف التقوى وفي مراقبة الله سبحانه وتعالى. كيف يتقدم شخص لا يحسن القراءة وخلفه من يحسن القراءة؟ ولذلك للمأمومين أن يؤخروا هذا المتقدم الذي لا يحسن القراءة. ولا أعتقد بأن هناك إماما راتبا لا يحسن القراءة، لأن ما في إمام يعين من قبل الجهات المسؤولة عن المساجد إلا بعد فحص واختبار، وأكيد هذا في مصليات مثلا أو في مكان العمل. ولذلك لابد، هذه رسالة إلى كل شخص عنده لحن في القراءة سواء كان لحنا جليا أو خفيا، لا يتقدم وإنما يترك غيره. السلف الصالح على ما عندهم من العلم وعندهم من التقوى وعندهم من الفقه وعندهم من الحفظ كانوا يتدافعون الإمامة. الأمر الثاني بالنسبة للصلاة، إذا كان لحن هذا الإمام خفي فإن الصلاة خلفه مكروهة، واللحن الخفي هو الذي لا يغير المعنى ولا تبطل به الصلاة. أما إذا كان اللحن جليا وهو الذي يغير المعنى، مثل ما ذكر الأخ السائل يقول بدل الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، يعني أبدل الحاء هاء، هذا ما تصح الصلاة خلفه. أو يقول مثلا يأتي مثلا
نعبد،
أي يقول إياك نعبد، يقول مثلا إياك نعبد، هذا لحن جلي تبطل به الصلاة وبقية الأشياء. أو يرقق ما الحق فيه التشديد، مثلا يقول إياك، هذه حرف مشدد، فإذا رققه وسهله أخل بالفاتح. ولذلك يا أخي الفاضل، من صلى خلف من كان لحنه جلي فليعد الصلاة، ولكن يعني يلزمه أن يعلم وأن يفقه وأن يبين وأن ينكر أيضا. فالناس أصلا الناس ما يرضون صلاتهم تكون ناقصة، فضلا أن تكون صلاتهم باطلة. يعني شخص تقول له والله إحنا اليوم الله يعين أجر صلاتنا ناقص، يغضبون ويزعلون تضيق صدورهم. كيف الآن شخص صلاته باطلة، صلى خلف شخص وسمعه يخطئ ويلحن بهذا اللحن، هو غير مقصوب على الصلاة خلف هذا الإمام وليس مجبر عليه، حتى نقول والله يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فلا بد من التفريق بين هذه المسائل. ولذلك أخي الفاضل، إذا كان هذا الشخص الذي يتقدم يلحن هذا اللحن الجلي، يجب عليكم يعني منعه وأيضا هو يحرص على أن يتعلم ويحرص أيضا على أن لا يصلي وحده، إنما يصلي جماعة، لأنه على خطر، إلا إذا كان هذه قدرته فلا يصلي إلا بمن هو بمثل حاله ولا يصلي بمن يعرف القراءة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو جراح. يقول أنه عندما كان يتعالج خارج الدولة يقول لما استطعنا صوم رمضان كاملا بسبب يقول العلاج والدواء الذي أخذه، فيقول خرجت كفارة عن رمضان، ويقول إلى الآن لا أستطيع الصيام أو قضاء هذه الأيام.
الحمد لله، أولا الحمد لله على السلامة بالنسبة للأخ أبو جراح، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، ونكتب له الشفاء والعافية والصحة ولجميع مرضى المسلمين. الأمر الثاني، الأخ الفاضل أبو جراح، إذا كان الطبيب منعك منعا كاملا دائما عن الصيام فتنتقل إلى البدل، وهو الكفارة عن كل يوم من أيام رمضان، وذلك لقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وتكون ولله الحمد كأنك صمت رمضان. أما إذا قال الأطباء لا، أنت في فترة نقاهة وفي فترة راحة تحتاج سنة مثلا، سنة ونصف مثلا، فلا تطعم، وإنما تقضي متى ما إن وجدت في نفسك القدرة على الصيام، وجدت القدرة على الصيام تقضي بعد ذلك. وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ جميع المسلمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688، يقول أن إنسان كثير النسيان، ويقول كبير في السن عمري فوق 60، هل هناك يقول أدعية أو أذكار وردت في السنة تقوي الذاكرة؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان يمر بثلاثة مراحل في حياته: مرحلة الطفولة، ثم مرحلة الشباب والقوة، ثم يبدأ مرحلة الضعف، والضعف هذا يختلف من شخص إلى آخر. ولذلك يقول الله جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وكما ذكرت الناس يختلفون من حيث يعني مسألة الضعف الذهني، الضعف البدني، بقية الأشياء. المسألة الأخرى، ليس عندنا نص يعني خاص بقضية علاج النسيان، وإنما هناك نصوص عامة، يعني عفوا مثل الاستغفار مثلا، فالاستغفار نافع ولله الحمد والمنة، كذلك الحوقلة مثلا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثلا، دلت على هذا نصوص كثيرة، كذلك الصدقة، أيضا تنمية الذاكرة وجعلها يعني في 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 حالة قوة من خلال إنعام النظر في القرآن وكثرة قراءة القرآن. فقد أشار كثير من أهل العلم إلى أن قراءة القرآن سبب من أسباب يعني ضبط الحفظ والإعانة على بقاء الذهن في حالة قوية، كذلك القراءة في يعني الكتب النافعة التي تغذي العقل، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك. وأيضا الدعاء: اللهم يا رب ثبت علي عقلي، اللهم يا رب زد قوة ذاكرتي، هذه أدعية عامة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل يصح أن أعطي أخواتي من الزكاة، علما يقول بأن يقدم لهم مساعدات من وقت لآخر؟
الحمد لله، بالنسبة للإخوة والأخوات لا يجب على الإنسان أن ينفق عليهم ابتداء، يعني لا يلزمه بأصل الشرع أن ينفق عليهم إلا إذا التزم ذلك، فإذا التزم ذلك وجب عليه، أما إذا لم يلتزم ذلك فلا يجب عليه. وعليه يكون بالنسبة للزكاة يجوز له أن يعطيهم الزكاة إذا كان ممن يستحق الزكاة، ممن ذكر الله وصفهم بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه الآية. فإذا كانوا فقراء معدمين مساكين عندهم بعض القدرة وليس يعني عندهم القدرة الكاملة، أو وكذلك إذا كانوا غارمين بحق مثلا وليس عندهم القدرة على السداد، نعم يعطون من الزكاة. أما إذا كانوا على غير هذا الوصف فلا يجوز إعطاهم من الزكاة، وإنما تعطيهم من باب الصدقات، الهبات، التبرعات، الهدايا. بارك الله فيك.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول بخصوص سجادة الصلاة، البعض يقول يأتي بسجادة فيها ألوان فاقعة وزخارف، فيقول ما حكم الصلاة وعليها وما الأنسب والأفضل؟
الحمد لله، من حيث الصلاة فالصلاة صحيحة من حيث الأصل يعني، لكن من حيث الكراهة مكروهة. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى وعليه بردة فيها أعلام يعني رماها بعد الصلاة، وقال اذهبوا بها وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. فالمسلم إذا دخل بالصلاة ينبغي أن يبتعد عن كل المشوشات والمشغلات. وأعتقد بأن سجادة تحت قدمي فيها ألوان تأخذ بالأبصار وتخطف الأبصار، هذه مشغلة، هذه مشغلة ما تجعل الإنسان فعلا يركز في صلاة. ولذلك الإنسان يأتي يشتري سجادة من السجاجيد السادة اللي ما فيها مثل هذه التلاوين وما فيها مثل هذه الألوان، هذا أفضل وخير لصلاته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لو نصيحة للزوج العصبي وتذكيره بالرفق بالنساء.
الحمد لله، لا شك بأن المسلم ينبغي أن يكون رحيما لطيفا ودودا مع الجميع ومع أهله، يعني لا شك بأن الأمر يتأكد في حقه ويقدمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا. والعصبية هذه ممكن للإنسان أن يعالجها إذا كانت معه أو ولد وهي معه، وذلك بالتخلق بخلق الحلم والرحمة والنظر إلى عظيم فضل الله لمن رحم الآخرين. وأنا ذكرت هذا في بداية اللقاء، وكذلك الاستجابة لوصية النبي عليه الصلاة والسلام للرجل في أهله والتلطف معهم والتودد معهم، وأيضا يعلم عقوبة عفوا يعلم خطورة الغضب والعصبية ومآلاتها السيئة بخلاف الحلم وبخلاف ضبط التصرفات، فإن فيه الفوائد الكثيرة على عكس العصبية والتهور، وربما ما ضبط تصرفاته فقال قولا فقال كلمة ربما هدمت الأسرة أو كدرت الحال بالنسبة لأهله. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم لنهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.